إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو اليوم الثاني في هذه الدورة في كتاب الصيام من سنن الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد ابن يزيد القزويني المتوفى سنة 73 و200 من الهجرة. وقد انتهينا من الأبواب 9 الأولى، وقبل أن نشرع في مجلس اليوم ننبه على 4 أمور. الأمر الأول ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. وأشكل علينا لأول وهلة قوله فصوموا 30، وسبب الإشكال أن الأحاديث الأخرى فيها فأكملوا عدة شعبان 30. والحقيقة أنه لا إشكال، وإنما هذا يعني بسبب سبق الذهن إلى أمر غير مقصود، فإن المراد هنا فصوموا هذا يتعلق بهلال شوال، لأن الحديث فيه إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه يعني هلال شوال فأفطروا، فإن غم عليكم يعني هلال الإفطار، إن غم عليكم هلال الإفطار فصوموا 30 يوما. فإذا الرواية الأخرى فإن غم عليكم أي هلال رمضان، وهذا فإن غم عليكم أي هلال شوال الذي يكون به الإفطار. وقد بوب على هذا أبو داود رحمه الله الباب 7 في كتاب الصيام، قال: باب من قال فإن غم عليكم فصوموا 30. وذكر حديث ابن عباس وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقدموا الشهر، أو لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، ولا تصوموا يعني في أول الشهر حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه يعني تروا إيش؟ هلال شوال. فإن حال دونه غمامة، يعني الضمير يعود على أقرب مذكور وهو هلال شوال، فأتموا العدة 30 ثم أفطروا. أتموا العدة يعني عدة الإيش؟ عدة الصيام. فأتموا العدة 30 ثم أفطروا. هذا واضح. فإذا حديث ابن عباس يكون مبينا لرواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة التي ما نقول ظهر فيها الإشكال وإنما ظهر فيها الوهم، الوهم منا. ويدل على هذا أيضا ما جاء في الباب السادس عند أبي داود: باب إذا أغمي الشهر. وذكر حديث حذيفة وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، يعني عدة شعبان، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. فهذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني يعني تتبع أبواب الصيام في كتاب الصيام عند ابن ماجه. إذا تتبعنا هذه الأبواب فنجدها يعني تدور حول أمور رئيسة. ذكر بابا في فضل الصيام، ثم بابا في فضل رمضان، فضل الزمان، ثم أبوابا في الدخول في الشهر، الدخول في الشهر، وهي الأبواب من الثالث إلى التاسع. كل هذه أبواب للدخول في الشهر، كيف ندخل في شهر رمضان. ثم الأبواب من العاشر إلى الثالث عشر في الأعذار، أعذار الفطر. ثم الأبواب من الرابع عشر إلى العشرين في المفطرات الحسية، المفطرات الحسية. ثم الباب الحادي والعشرون في المفطرات المعنوية. والمراد بالمفطرات المعنوية يعني ما يتعلق بقول الزور وشهادة الزور والغيبة والنميمة والمعاصي عموما، هل تؤثر على الصيام أم لا. ثم الباب الأبواب من الثاني والعشرين إلى الخامس والعشرين في السحور، في آداب السحور والإفطار. سبحان الله، أبواب مرتبة. ثم النية، باب في النية السادس والعشرون. ثم باب في من أصبح جنبا، وهذا من جملة الأحكام. ثم أبواب في الصيام المندوب والمكروه، من الأبواب 28 إلى 44، الصيام المندوب والمكروه. ثم الباب 45 إلى 47 فيما يمكن أن يسمى بالصائم والطعام، ماذا لو كان المسلم صائما وحضر قوما مفطرين. ثم من 49 إلى 54 في أحكام تتعلق بالصيام. ثم الباب 55 في الطاعم الشاكر والصائم الصابر. فقد يكون الإنسان طاعما ويكون أحسن من الصاع إذا كان شاكرا. ثم أبواب في ليلة القدر والعشر الأواخر، ثم أبواب في الاعتكاف. فهذه جملة الأبواب المرتبة والمستوعبة لما يتعلق بالصيام. وهكذا أيها الإخوة، نؤكد على أن يكون التفقه في دين الله تبارك وتعالى على طريقة المحدثين، فإن طالب العلم إذا لم يتفقه على هذه الطريقة لا بد أن يكون مقلدا شاء أم أبى. وبعضهم يزعم أنه يقرأ متنا فقهيا ولا يأخذ كل ما فيه، كيف هذا وأنت غير مؤهل؟ بل القسط أن تكون هذه المتون الفقهية في آخر المشوار كما يقال، تتعلم الأحاديث النبوية، تتعلم هذه الأبواب، ثم بعد ذلك مهما عرض عليك من هذه المتون الفقهية فإنه يكون لديك القدرة على تمحيصها وعلى معرفة الصواب والخطأ فيها. الأمر الثالث ما تفرد به ابن ماجه في كتاب الصيام، يعني يستحسن أن نضع على الرقم دائرة، فالدائرة تدل على ماذا؟ على التفرد. فمثلا الحديث 1643 بحسب نسختي، حدثنا أبو كري، هذا مما تفرد به. حدثنا أبو بدر الذي بعده أيضا هذا تفرد به. 1646 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، والذي بعده العباس بن الوليد أيضا تفرد به. في الباب الثامن 1658 حدثنا مجاهد بن موسى، هذا تفرد به. في الباب التاسع 1660 حدثنا محمد بن عمر المقري، هذا تفرد به. الأمر الرابع ما يتعلق بأبو علي، أبو علي الذي ذكر في الباب السادس، قال أبو علي، وذكرنا أنه ذكر في سنن ابن ماجه في 3 مواضع. أخونا الفاضل أبو عبد السلام آدم أوقفني أمس على شرح ينبغي اقتناؤه، شرح لابن ماجه بعنوان إنجاز الحاجة في شرح سنن ابن ماجه لعالم من علماء باكستان اسمه محمد علي جامبار، والكتاب موجود، يعني موجود على صفحة الانترنت، وأعلق هناك على هذا الموضع، قال أبو علي، فماذا قال؟ قال هو ابن المذهب، ابن المذهب، المذهب أو المذهب، وهو الحسن بن علي أبو علي ابن المذهب، راوية مسند الإمام أحمد عن القطيع، فهذا راوية مسند الإمام أحمد رواه عن القطيع فهو له رواية لكتب الحديث، ومن ضمن هذا له رواية لكتاب ابن ماجه، يعني عنده إسناد إلى ابن ماجه، وله مثل هذه التعليقات. قال أبو علي، نعم، فهذا الذي يظهر والله أعلم. وتاريخ وفاته كوفاة أبي عمرو الداني. أبو عمرو الداني متى توفي؟ ثلاث أربعات، أربع. وهو كذلك هذا ابن المذهب، توفي 444 من الهجرة. الباب العاشر. قال
رحمه الله: باب ما جاء في الصوم في السفر. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر.
نعم. باب ما جاء في الصوم في السفر. الصوم في السفر. الله وبركاته. جمهور أهل العلم قديما وحديثا أن الصوم في السفر جائز صحيح منعقد، هذا الجمهور. وهذا يعني أن هناك من خالف، الزهري رحمه الله قال: الأحاديث في الصيام في السفر منسوخة. فإذا عند الزهري أنه يفطر في السفر، لكن لم يبين الزهري ماذا لو صام. ثم القول الثالث قول ابن حزم أنه يحرم الصوم في السفر ولو صام فصيامه باطل، ويجب عليه الإعادة. واستدل بقوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة، يعني الواجب عدة من أيام أخر. قال: هذا هو الواجب عليه، فتجب عليه عدة من أيام أخر، أي فلا يصوم في السفر. واستدل أيضا بحديث: ليس من البر الصيام في السفر. قال: هذا ليس من البر، ليس من الطاعة، فإذا يكون معصية. فهكذا بالنسبة لابن حزم، وقد صرح بهذا في كتاب المحلى. وطالب العلم إذا كان عنده يعني انصاف أنصحه أيضا بالقراءة في المحلى، فإن فيه فوائد، يعني يذكر متنا ثم يذكر لك البرهان عليه. فقال في المجلد السادس في هذه الطبعة، دار ابن حزم، مجلد السادس صفحة 303، قال: مسألة: من سافر في رمضان سفر طاعة أو معصية، أو لا طاعة ولا معصية، ففرض عليه الفطر وقد بطل صومه حينئذ، ويقضي بعد ذلك في أيام أخر. يعني حتى لو في أول النهار صائم وسافر فيبطل صيام هذا اليوم. قال: ويقضي بعد ذلك في أيام أخر. ثم ذكر يعني أدلته على هذا. فهذا فيما يتعلق بالصوم في السفر. الجمهور الذين قالوا يعني إذا صام فصيامه صحيح يختلفون في الأفضل بحسب الحالات. فقالوا إذا كان الصوم والفطر سواء يعني بالنسبة له، قالوا فالصوم أفضل لأنه أسرع في براءة الذمة وأسهل، وفيه إدراك الزمن الفاضل لأنه يصوم في رمضان. حالة أخرى قالوا إذا كان الفطر أرفق به فالفطر أفضل. الحالة الثالثة إذا كان في الصوم مشقة شديدة غير محتملة يعني لا يتحملها، فهنا يكون الصوم حراما في حقه. نعم. وما أحسن كلمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما قال ماذا؟ قال أفضلهما أيسرهما. أفضلهما يعني من الصوم أو الفطر أيسرهما. فهذا فيما يتعلق بالصوم في السفر. وها هنا يعني مسألة مهمة، وهي متى يعني متى يفطر؟ إذا عزم على السفر. تقول في هذا رسالة تصحيح حديث إفطار الصائم قبل فطره للألباني رحمه الله، ذكر فيها الشيخ الأدلة الصريحة على أن الصائم غير الإيش؟ غير القاصر للصلاة. قصر الصلاة لا يجوز إلا إذا فارق بنيان بلده، يعني إذا ضرب في الأرض كما هو منطوق الآية، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأما الصائم فله أن يفطر في بيته كما في حديث أنس وغيره لما جهز الدابة وقال وهو في بيته، قال قربوا لي طعاما، ثم أكل وسافر. فهذا مما ينبغي التنبيه عليه خلافا لمن منعه وجعل الصيام والصلاة من باب واحد. ولا تجد عندهم شيء إلا قياس أو رأي ونحو ذلك. والله لأن يتمسك طالب العلم بحديث حتى ولو ضعيف خير من الرأي والقياس، فكيف وقد صح الحديث وصنف فيه الشيخ رسالة مستقلة، رسالة كلها بالبراهين، وتجد من يحاول أن يرد على الشيخ وهو لما يريش بعد لما يريش، فكيف يطير؟ نعم. فهذا العلم علم الحديث إنما فيه أفراد، إذا علم عالم بهذا العلم الشيخ الألباني الشيخ أحمد شاكر، يعني في هذا الزمن لا يعرف لأحد أنه عالم بهذا العلم ويقال عالم ويؤخذ بقوله إلا هذان الرجلان الألباني وأحمد شاكر، هذا معروف علم الحديث على مدى الأزمنة والعصور أفراده قلائل. فيأتي طالب لما يريش ويرد على الألباني ويرد. نعم نحن ما نعصم لا الألباني ولا أحمد شاكر، لكن الآن هذه يعني مسألة لا، العالم قد يخطئ في رجل، في إسناد، في كذا، وأما في مسألة فلا، لأن هذه أدلة صريحة واضحة. كالذين ينكرون المسح على الجوربي، وأيضا للشيخ الألباني وأحمد شاكر والقاسمي في رسالة واحدة تواردوا عليها رسالة المسح على الجوربين، وفيها من الأدلة الواضحة، فيخرج هؤلاء ويقولون ما في مسح الجوربين. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
احنا لسه ما قرأنا الحديث. الحديث الأول طبعا رجاله كلهم ثقات معروفون، وسفيان هو الثوري لأنه متقدم، والروي عنه وكيع، إذا كان وكيع عن سفيان فهو سفيان الثوري. والحديث عند البخاري ومسلم، حديث ابن عباس: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فهذا جائز وهذا جائز. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سأل حمزة الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر.
الحديث رجاله كلهم ثقات معروفون، والحديث عند مسلم. حمزة ابن عمرو الأسلمي يقول: يا رسول الله إني أصوم، يعني من عادتي أنني يعني أتنفل بالصيام، والحكم واحد للفرض والنفل. فقال: أفأصوم في السفر؟ فخيره النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. وفي الحديث الآخر: يعني كنا نسافر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فالأحاديث واضحة بينة لما عليه جمهور أهل العلم من التخيير، وإنما يختلفون في الإيش؟ في الأفضل. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر ها وحدثنا عبد الرحمن
قال وحدثنا
قال وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم وهارون بن عبد الله بن الحمال قال حدثنا ابن أبي فديك جميعا عن هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي قال حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر، وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
الحديث عند البخاري ومسلم رجاله ابن أبي فديك صدوق، وهشام بن سعد صدوق له أوهام، وعثمان بن حيان بيض له الحافظ بمقبول، وأم الدرداء هذه هي التابعية، لأن أم الدرداء الصحابية لا رواية لها. والحديث واضح في يعني الصوم في السفر، وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وذلك لأنهم في حر شديد فالأكثر مفطرون. نعم.
قال
هنا نقل للترمذي رحمه الله قال: اختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل، حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام، كما هو مذهب إيش؟ ابن حزم. ابن حزم ما يأتي بشيء من رأسه أبدا، بل هو من أبعد الناس عن الرأي والقياس. قال واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر. القول الثاني وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل وهو أفضل. نعم.
قال باب ما جاء في الإفطار في السفر.
تلاحظ أن الباب الذي قبله باب في الصوم في السفر وهنا الإفطار في السفر، وكان يمكن أن يجمع بينهما فيقول باب الصوم والإفطار في الإيش؟ في السفر، كما بوب غيره من المحدثين، لكن هو أراد ماذا؟ أراد باب الإفطار في السفر، يعني أنه يكون أفضل أو يتعين لما ذكره في الباب، ليس من البر الصيام في السفر. فالإفطار في السفر إذا إيش؟ يعني إذا تعين، إذا تعين الإفطار. ومتى يتعين؟ في حال المشقة الغير أو غير المحتملة، في حال المشقة غير المحتملة أو في حال الرغبة عن السنة، إذا كان صيامه رغبة عن الرخصة فهنا يتعين الإفطار في حقه إن كان يريد السنة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر.
الحديث رجاله محمد بن الصباح صدوق، والحديث عند البخاري ومسلم، حديث كعب بن عاصم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من الطاعة الصيام في السفر. تقول هذا الحديث له سبب، فيفهم الحديث من خلال سببه، كما أن أسباب النزول تعين على فهم الآية فكذلك سبب الحديث يعين على فهم الحديث. شوف ابن حزم لما أخذ بإطلاق هذا الحديث حرم الصوم في السفر. نعم. فالحديث له سبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما شأنه؟ قالوا صائم، ظلل عليه وأصيب بالإعياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الحالة ليس من البر الصيام في السفر. نعم.
قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر.
محمد بن المصفى صدوق، والحديث عند مسلم. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. قال أبو إسحاق هذا الحديث ليس بشيء.
نعم. إبراهيم بن المنذر الحزامي صدوق، وعبد الله بن موسى التيمي صدوق كثير الخطأ، وأسامة بن زيد هو أسامة بن زيد بن أسلم في حفظه ضعف، وخالفه ابن أبي ذئب فرواه عن ابن شهاب موقوفا. فإذا ابن أبي ذئب خالف أسامة بن زيد فرواه عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، موقوفا. ورواه النسائي أيضا موقوفا وإسناده صحيح. وأما المرفوع كهذا الذي رفعه أسامة بن زيد فهو منكر كما في السلسلة الضعيفة 498. صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر، يعني معنى أنه لا يصوم لأنه إذا صام فهو مفطر، يعني كأن السفر ليس محلا للإيش، ليس محلا للصوم، فحتى لو صام فيكون مفطرا حكما. هذا معنى هذا الحديث، وهو منكر كما ترى لأنه مخالف للأحاديث المتقدمة. قال أبو إسحاق الشيخ العباد يقول هذا يحتمل أن يكون إبراهيم بن المنذر اللي هو شيخ المصنف، فإن كنيته أبو إسحاق. قال هذا الحديث ليس بشيء. نعم.
قال باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع.
مسألة الحامل والمرضع، الحامل والمرضع فيها أقوال. القول الأول أن عليهما القضاء فقط، يعني الحامل والمرضع إذا أفطرتا فعليهما القضاء ولا يجوز لهما الفدية، وهذا قول أبي حنيفة وعلي بن أبي طالب وعليه الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين. الشيخ بن باز يقول الحامل والمرضع كالمريض فهذا يقضي. القول الثاني إن خافتا على أنفسهما فعليهما القضاء، وإن خافتا على ولديهما فعليهما القضاء والإطعام، لأنهما أفطرتا لغيرهما فيكون عليهما القضاء والفدية، وهذا قول الشافعي وأحمد. القول الثالث أن عليهما الإطعام فقط، وهذا قول ابن عباس وابن عمر، وهذا هو القول المختار، يعني أن لهما الإطعام، لهما الإطعام، فإذا اختارت الإطعام فلا حرج عليها. والآثار في ذلك عن ابن عباس وابن عمر صريحة في الإرواء 912، في الإرواء 912. عن ابن عباس إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما، يعني لا يلزمهما القضاء. وعن ابن عباس أنه رأى أم ولد له حاملا أو مرضعا فقال أنت بمنزلة الذي لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك. وعنه أيضا أنت من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء يعني الفدية وليس عليك القضاء. وهكذا ابن عباس كان يقول في الآية وعلى الذين يطيقونه، قال ليست بمنسوخة، يعني في حق الكبير والكبيرة والحامل والمرضع. وأيضا طبعا هذه أسانيد كلها صحيحة، الدارقطني عن ابن عباس وابن عمر الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي. وعن ابن عمر أن امرأته سألته وهي حبلى فقال أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. وهكذا الآثار يعني واضحة. فمثل هذه الآثار أولى من الإيش؟ أولى من القياس. يعني الشيخ بن باز رحمه الله يعني قال الحامل والمرضع بمنزلة المريض، هذا قياس. قال وأما قول ابن عباس وابن عمر فهو غلط. لا، نحن نأخذ بقول ابن عمر وابن عباس. فالمهم أننا نخلص من هذا، أن الحامل والمرضع إن تمكنت من القضاء تقضيا، وإن اختارت الإطعام فلهما هذا اعتمادا على قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك
رجل
من بني عبد الأشهل، وقال علي بن محمد من بني عبد الله بن كعب.
فإذا هذا جملة معترض لبيان من هو أنس بن مالك، لأن إذا ما بينه فيكون أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو، وإنما هذا أنس بن مالك الكعب، هكذا باختصار. نعم.
قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال أدنو فكل، قلت إني صائم، قال اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتاهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي، فهلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. الحديث أبو هلال عن أبي هلال هذا الراسبي وهو صدوق فيه لين، والحديث صحيح في صحيح أبي داود 2083، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي. أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما لأنهم لم يعلموا أنهم مسلمون أو كانوا كفارا وفيهم مسلمون، ومنهم أنس بن مالك الكعب. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى قال أدن فكل، قلت إني صائم، قال اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة يعني الصلاة الرباعية يعني القصر، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. هذا وضع إلى إيش؟ إلى بدل. المسافر فعدة من أيام أخر، والمريض فعدة من أيام أخر. طيب الحامل والمرضع نحن قلنا إلى إيش؟ إلى بدل. ما هو البدل؟ البدل هو الإطعام كما دل عليه الآثار عن ابن عباس وابن عمر، فهذا معنى الوضع، أن الله وضع يعني وضع إلى بدل. الذين قالوا أن الحامل والمرضع عليهم القضاء قالوا يعني الاقتراء، المسافر يقضي فالحامل والمرضع أيضا إيش؟ تقضيان. لكن دلالة الاقتران كما هو في علم الأصول دلالة إيش؟ دلالة ضعيفة، فقد يقترن الشيئان في الذكر ويختلف حكمهما. نعم.
قال حدثنا هشام بن عم.
طبعا يعني الحامل والمرضع إما القضاء وإما الإطعام، وأما الجمع بينهما كما مر في مذهب الشافعي وأحمد القضاء والإطعام، هذا لا يجمع بين البدل والإيش والمبدل، لا يجمع بينهما، فإما القضاء وإما الإطعام. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا الربيع بن بدر عن الجريري عن الحسن عن أنس بن مالك.
هذا الخادم، هذا أنس بن مالك. أنس بن مالك نعم.
رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى التي تخاف على نفسها أن تفطر، وللمرضع التي تخاف على ولدها.
نعم. هشام بن عمار صدوق، والربيع بن بدر متروك، والحديث ضعيف جدا، وهو مما تفرد به ابن ماجه، قضى عليه دائرة، دائرة التفرد أو الانفراد. نعم.
قال باب ما جاء في قضاء رمضان.
ما جاء في قضاء رمضان، قضاء رمضان موسع حتى إيش؟ حتى يضيق. قضاء رمضان موسع حتى يضيق. إنسان عليه 10 أيام مثلا، فهو موسع إلى أن يبقى من شعبان 10 أيام، فهو موسع حتى يضيق. وإذا كان موسعا فلا يجب على من عليه قضاء رمضان أن يقضيه قبل الإيش، قبل التطوع، قبل صيام التطوع، وإنما هو موسع، فيجوز له أن يصوم 6 من شوال، وأن يصوم 9 ذي الحجة، وأن يصوم 2 والخميس، وأن يصوم ما يريد، يصوم من المحرم. وأما القضاء فهو موسع، القضاء فهو موسع. نعم، كون الإنسان يأتي بما عليه بالفريضة هذا أولى، لكن لا يقال إن القضاء شرط لصحة الإيش، لصحة التطوع. نعم.
قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن كان ليكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان.
نعم، رجاله كلهم ثقات، والحديث عند البخاري ومسلم. يعني جاء أن سبب يعني التأخير كان من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان فكانت تغتنم هذه الفرصة وتقضي ما عليها في إيش، في شعبان. ولا يقال إن عائشة لم تكن تتنفل بالصوم، بل كانت تغتنم قسمته صلى الله عليه وسلم لنسائه. نعم، يعني ما يقال إن عائشة ما كانت تتنفل، لأن طبعا المسألة خلافية، مسألة قضاء رمضان وتقديم النوافل التي تفوته عليه. الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية الجواز، يعني يجوز التنفل قبل قضاء رمضان، تنفل بالصوم، لكن عند المالكية والشافعية مع الكراهة، يجوز مع الكراهة عند المالكية والشافعية، وعند الحنفية يجوز بلا كراهة، وأما الحنابلة فيحرم التنفل بالصوم قبل قضاء إيش؟ قبل قضاء رمضان. والرواية الثانية عن أحمد أنه يجوز، وهذا هو الصحيح. كمن عليه دين مؤجل وموسع فيجوز له أن إيش؟ أن يتصدق، يجوز له أن يتصدق. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم.
نعم. الإسناد فيه عبيدة وهو ضعيف، لكن الحديث في الصحيحين عن معاذة، هنا عن الأسود عن عائشة، الذي في الصحيحين عن معاذة عن عائشة بلفظ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا لفظ الإمام مسلم، وانظر الإرواء برقم 200 وهو واضح، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم.
باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان.
في كفارة من أفطر يوما من رمضان، أفطر يوما بالجماع، فهذا هو الصحيح، أنه الكفارة إنما تكون في من أفطر بالجماع، وأما من أفطر بغير الجماع فلا كفارة عليه ولا مخرج له إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فقياس الفطر بغير الجماع على الفطر بالجماع غير صحيح، فإن الكفارة إنما جاءت في المجامع في رمضان. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رغبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أطيق، قال
لا أطيق،
لا أطيق، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، قال اجلس، فجلس، فبينا هو كذلك إذ أتي بمكتل يدعى العرقة، فقال اذهب فتصدق به، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، قال فانطلق فأطعمه عيالك.
الحديث حديث صحيح في البخاري ومسلم، ورويه هنا عن الزهري سفيان بن عيينة، وقد رواه 30 نفسا وزيادة عن الزهري، واتفقوا على أن الرواية على الترتيب، اتفقوا على أن الكفارة على الترتيب، وأن الإفطار كان بالجماع، وخالفهم غيرهم لكنهم أقل منهم عددا، ومنهم مالك يعني من المخالفين، ولذلك الكفارة عند مالك على التخيير، أنه يكفر بأي واحد من هذه 3 كالتخيير في كفارة اليمين، لكن الصحيح أن الكفارة مرتبة، وأنه لا ينتقل إلى الخيار الثاني إلا إذا لم يتمكن من الخيار الأول، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أعتق، قال لا أجد، قال صم، قال لا أطيق، قال أطعم، قال لا أجد. وها هنا فائدة، لما قال له صم 2 متتابعين قال لا أطيق، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ووكله إلى إيش؟ إلى إقراره. فهذا بينه وبين الله عز وجل إذا كان يطيق أو لا يطيق. نعم. وهذه الكفارة خاصة بالجماع ولا يقاس عليه الإفطار بالأكل والشرب ولا بالاستمناء ولا بأي شيء آخر. والعياذ بالله في بعض الناس يزني في رمضان، هذا ما له علاقة بالكفارة، إنما لمن اتقى الله عز وجل. جعلت الكفارات لمن اتقى الله عز وجل. ولذلك كانوا يأتون ابن عباس في مسائل الطلاق فكان يقول لهم: إنك إن اتقيت الله جعل الله لك مخرجا. فهذا المجامع في رمضان هذا غلبته نفسه على امرأته، فالله تبارك وتعالى جعل له مخرجا وفرق بين الجماع وبين الطعام والشراب، لأن الجماع قد يغلب الإنسان بخلاف الطعام والشراب. لماذا يغلب عليه؟ إن احتاج إلى أن يفطر يفطر ويقضي، لكنه يتجرأ ويفطر بلا عذر فهذا لا كفارة له. نعم. ولذلك أيها الإخوة، يعني كما دوما يكرر شيخ الإسلام رحمه الله، أنه لا تجد أبدا معارضة بين الأحكام الشرعية وبين مقتضى العقل، العقل الصريح، القياس الصحيح يتفق مع الأحكام الشرعية. ولذلك يعني يبطل الذين يقولون هذا الحكم على خلاف القياس، أي قياس؟ على خلاف القياس الذي انقدح في أذهانكم. لا، القياس الصحيح لا يتعارض مع أحكام الله تبارك وتعالى. الجماع في نهار رمضان يفسد صومهما الرجل والمرأة، والكفارة على الرجل لأنها كفارة لحالة واحدة، ما نقول كفارة لهذا وكفارة لهذا، هي كفارة لحالة واحدة، حالة الجماع. فإذا يفسد صومهما وكفارة على الرجل، والكفارة مرتبة إلا عند المالكية فمخير، ويقضي ذلك اليوم لأنه أفسد صومه. قالوا: والمرأة إذا طاوعت فعليها كفارة. الحقيقة أن هذا لا دليل عليه، فإنه علم أن هذا الرجل قد جامع امرأته، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بكفارة كفارة واحدة. ولو كان على المرأة كفارة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جامع ناسيا فهو ناس، النسيان قد يتأتى في الجماع. والكفارة لكل يوم، يعني لو جامع عدة أيام فتكون الكفارة لكل يوم، لأن هذا يتعلق بحرمة الشهر، بخلاف ما لو جامع مرات في يوم في يوم واحد فتكون الكفارة واحدة. قالوا: ومن وطئ في الدبر فعليه الكفارة. أيضا هذا يحتاج دليلا، فإن النص إنما جاء في الجماع، الجماع المعروف. والعجيب أن هذا باتفاق الأئمة الأربعة، أن من وطئ في الدبر فكذلك عليه الكفارة، ولا دليل على هذا. ومن جامع في قضاء رمضان، يعني يقضي رمضان وجامع، فلا كفارة عليه. لماذا؟ لانعدام حرمة الشهر. إنما في يعني الكفارة إنما جعلت من أجل حرمة الإيش؟ حرمة الشهر. نعم.
قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الجبار بن عمر قال حدثني يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال وصم يوما مكانه.
حرمل بن يحيى التجيب أبو حفص المصري الصدوق وعبد الجبار بن عمر ضعيف، وهذه الزيادة وصم يوما مكانه صححها الشيخ الألباني في الإرواء 939، فهي زيادة صحيحة وصم يوما مكانه، فإذا يقضي صيام هذا اليوم، فالكفارة لا تغني عن الإيش؟ عن قضاء اليوم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن المطوس عن أبيه المطوس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر يوما
من
أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر.
ابن المطوس وأبوه لا يعرفان، فالإسناد ضعيف كما في ضعيف أبي داود 413. وقوله لم يجزه صيام الدهر، قالوا لكن عليه القضاء ولا دليل، كالذي يؤخر الصلاة عن وقتها هذا لا يقضيها، هذا ارتكب كبيرة من الكبائر، والكبائر يعني محوها بالتوبة ما في كفارة. فالمهم الذين يقولون أنه يقضي، هذا لا يقضي لأنه أفطر من غير عذر ومن غير رخصة. نعم.
باب ما جاء في من أفطر ناسيا.
مع أنه في الباب يعني ذكر المخطئ أيضا، من أفطر ناسيا أو مخطئا، فلماذا لم يذكره؟ ربما يرى أن حكمهما واحد، أن حكم وهو كذلك، فإن الله تبارك وتعالى جمع بينهما، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وهناك من العلماء من فرق بين النسيان والخطأ وهو ضعيف، فالصواب أن النسيان والخطأ بابهما واحد. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن خلاس ومحمد بن
عن إيش؟ خلاس
عن خلاس ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
الحديث رجال كلهم ثقات معروفون، وهو عند البخاري ومسلم. من أكل ناسيا، أكل أو شرب أو جامع أو أتى بأي مفطر من المفطرات، ويدل على هذا اللفظ من أفطر في شهر رمضان ناسيا. تأمل، من أفطر هذا عم من أكل، من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة. الإفطار ناسيا وأنه لا قضاء عليه ولا كفارة، قال به علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر، ولا مخالف لهم. إذا وجدت القول عليه بعض الصحابة وليس لهم مخالف ف فلا تشك في صحته. علي وزيد وابو هريرة وابن عمر لا مخالف لهم أن من أفطر في رمضان ناسيا بأي مفطر كان فلا قضاء عليه ولا كفار. وخالف مالك وربيعة والليث فقالوا يفسد صومه ويمضي فيه وعليه القضاء. الآن ترى الأقوال المخالفة لمنطوق الأحاديث. يأتي أناس ويؤولون الأحاديث من أجل القول الذي اختاروه، لا، قالوا يفسد صومه ويمضي فيه وعليه القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهنا من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، يتم صومه يعني هو صائم، فليتم صومه ولو كان أفطر بالنسيان، فكيف يتم صومه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليمسك مثلا، لما قال فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فهذا واضح. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر
عن أسماء
بنت أبي بكر قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، قلت لهشام أمروا بالقضاء؟ قال فلا بد من ذلك.
نعم.
وزاد في رواية معلقة قال هشام،
عندك هذا؟
نعم.
أنا كاتب هذا، ما عندي في نسختي بس أنا كتبت هذا.
هذا كلام الشيخ الألباني.
نعم. ها؟
وزاد في رواية،
لا هذا في أصل الكتاب؟
لا.
نعم. الحديث عند البخاري والرجال كلهم ثقات معروفون. تقول وفي رواية معلقة عند البخاري قال لا أدري أقضوا أم لا. فإذا هشام ابن عروة اختلف عنه، أمروا بالقضاء قال فلا بد من ذلك، في رواية معلقة عند البخاري قال لا أدري أقضوا أم لا. وهذا يتعلق بالخطأ في الصيام، الحديث الأول بالنسيان، الحديث الثاني بالخطأ. فما هو حكم الخطأ في الإفطار والخطأ في السحور؟ مسألة مهمة. وهي التي يعبرون عنها بقولهم إيش؟ من أكل ظانا بقاء الليل، هذا في السحور، أو أفطر ظانا غروب الإيش؟ الشمس، يعني أخطأ في السحور أو في الإفطار. فما اختلافهم في هذا؟ القول الأول أكثر العلماء والأئمة الأربعة أنه يفسد صومهم، هذه في حال الخطأ، ففرقوا بين الخطأ والنسيان كما رأيت. نحن ذكرنا الآن النسيان، من الذي خالف في النسيان؟ مالك وربيعة والليث بس. أما هنا في الخطأ أكثر العلماء ومعهم الأئمة الأربعة أنه يفسد صومه في حال الخطأ. والقول الثاني أن صومه صحيح، وهو قول مجاهد والحسن. والعجيب أن بعض طلاب العلم لما يسمع مجاهد والحسن يقول إيش مجاهد والحسن بجانب الأئمة الأربعة؟ مجاهد والحسن من التابعين، وهو قول مجاهد والحسن من التابعين، ورواية عن أحمد، واختاره المزني من الشافعية، واختاره ابن تيمية وابن عثيمين. والصحيح هذا القول الثاني لما يلي: أولا قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، فالخطأ والنسيان حكمهما واحد. الدليل الثاني: من فعل محظورات الحج والصلاة مخطئا جعلوه كالناس، فلماذا فرقوا في حال الصيام؟ يعني في محظورات الإحرام وفي الأخطاء في الصلاة جعلوا المخطئ كالناس في الصلاة وفي الحج، فلماذا خالفوا في الصيام؟ ثالثا: عند البخاري أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء، وهشام بن عروة قال لا بد من قضاء، وأبوه عروة أعلم منه كان يقول لا قضاء عليهم. فإذا هشام اختلف عنه، وأبوه عروة الذي هو أعلم منه كان يقول لا قضاء عليهم. الدليل الرابع: أن جماعة من الصحابة أخطأوا وأكلوا حتى يظهر الخيط الأسود من الأبيض ولم يؤمروا بالقضاء، كما في يعني قصة حذيفة وعدي بن حاتم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالقضاء. الدليل الخامس: عن عمر رضي الله عنه لما أفطروا، في عهد عمر مرة أفطروا قبل غروب الشمس خطأ، فقال ما تجانفنا لإثم، يعني ما ملنا إلى إثم، واختلف عنه في القضاء، لكن عدم القضاء أثبت. يعني اختلف عن عمر في القضاء، لكن عدم القضاء عن عمر أثبت من القضاء. فهذا القول كما ترى أقوى أثرا ونظرا وأقرب لدلالة الكتاب والسنة والقياس. فإذا باب الخطأ وباب النسيان باب واحد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثاني في اليوم الثاني من دورة كتاب الصيام من سنن الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 73 و200 من الهجرة.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الصائم يقيء.
ما جاء في الصائم يقيء، دلت الأدلة على الفرق بين القيء والاستقاء، فالذي يقيء مغلوبا هذا لا قضاء عليه، وأما من استقاء يعني تعمد وهو لا يفعل هذا إلا إذا كان يريد أن يخرج يعني ما في جوفه، فهذا يقضي، لأنه يكون بمثابة يعني التداوى. وفيه أن الفطر يكون بما يدخل وأيضا بما إيش بما يخرج. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى ومحمد بن عبيد الطنفاسي
الطنافسي
قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق قال سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصومه فدعا بإناء فشرب. فقلنا يا رسول الله إن هذا يوم كنت تصومه. قال: أجل، ولكني قئت.
نعم. يعلى بن عبيد الطنافسي لين محمد بن إسحاق صدوق، وأبو مرزوق مع أنه قال سمعت فضالة لكنه بينه وبين فضالة حنش الصنعاني، وبإثباته يكون الإسناد حسنا، ولذا حسنه الشيخ الألباني بشواهد أخرى كما في الإرواء 1302 وفي صحيح أبي داود 1874، وهذا الإسناد ضعيف. فالمهم أن هذا إسناد ضعيف لكن الحديث ثابت. قال: أجل ولكني قئت. وجاء في الشواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وفي بعضها قاء فأفطر، وفي بعضها استقاء فأفطر، فأتي بماء فتوضأ. وهذا اللفظ يعني جامع، فيحمل القيء هنا على الإيش؟ على الاستقاء. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم لما استقى أفطر وإيش؟ وتوضأ. هذا في الإرواء برقم 111 أيضا، استقى فأفطر فأتي بماء فتوضأ. نعم.
قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال وحدثنا عبيد الله قال حدثنا علي بن الحسن بن سليمان أبو الشعثاء قال حدثنا حفص بن غياث جميعا عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء.
الحديث نعم أو الرجال عبيد الله بن عبد الكريم، هذا أبو زرعة الإمام، أبو زرعة الرازي، الحاكم بن موسى صدوق، وهشام عن ابن سيرين هو هشام بن حسان. والحديث صحيح في الإرواة 923، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو واضح في التفريق بين القيء والاستقاء. من زرعه القيء يعني غلبه فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. وهذا يشبه الاحتلام والاستمناء، وكلاهما إخراج أيضا. إذن هذا يشبه الاحتلام، من احتلم فلا يفسد صومه، ومن استمنى فهذا يفسد صومه عليه القضاء. نعم.
باب ما جاء في السواك والكحل للصائم.
السواك والكحل، السواك لأن طبعا هذا في الفم، والفم يعني مدخل للجوف، والكحل هذا في العين، والعين ليست مدخلا للجوف. فإذا ينبغي أن نعرف مداخل الجوف، مداخل الجوف عندك الفم، الأذن، الشرج، الجلد، فيأتي هنا ما يتعلق ب يعني الأحكام يعني معاصرة في ما يقال عنهم المفطرات المعاصرة، ونحن قد جمعناها قبل ذلك في يعني في ورقة وهي مطبوعة، هذه يعني مطوية بس عند هذه الزيادة بس. المفطرات المجمع عليها الأكل والشرب، هذا ينافي الصوم لأنه مقويات، الجماع ينافي حقيقة الصوم لأن حقيقته يدع شهوته من أجل الاستقاء والحيض لأنه مضعفات. المداخل إلى الجوف الفم في بخاخ الربو، بخاخ الربو عن طريق الفم هذا للربو، هذا علاج، هذا لا يفطر. أقراص تحت اللسان لعلاج الأزمات القلبية، هي تمتص ما تمتص في الجوف وإنما تمتص من الجلد لكنها توضع تحت اللسان، هذه لا تفطر. منظار المعدة علاج الأسنان لا بأس به بشرط عدم وصول شيء إلى الجوف، هذا الفم. الأنف القطرة يعني لا تفطر إلا إذا وصلت إلى الجوف. الأكسجين لا يفطر لأنه هواء. بخاخ الأنف كبخاخ الربو، والتخدير في تخدير عن طريق الأنف لا يفطر لأنه غاز. الأذن قطرة الأذن لا تفطر إلا إذا وصل منها شيء للجوف، وغسيل غسول الأذن أيضا. العين قطرة العين لا تفطر لأن العين ليست منفذا للجوف. الجلد الحقنة العضلية، إذا كانت عضلية في العضل لا تفطر. وأما الوريدية في العروق تفطر إذا كانت مغذية. المراهم واللسقات العلاجية لا تفطر. منظار البطن، منظار البطن بيكون من يفتحون فتحة في البطن غير منظار المعدة يكون من الفم، فهذا أيضا لا يفطر. الغسيل الكلوي الشيخ بن باز يقول مفطر لأنه يزود البدن بدم نقي يعني بعد غسيله، وكذا بمواد مغذية، فإن خلى عن هذا فهو تنقية للدم فلا يفطر. فالمهم الغسيل الكلوي إن كان مجرد تنقية فهذا لا يفطر، وأما إن كان فيه تغذية فهذا يفطر. البنج وهو أنواع منه عن طريق الأنف لا يفطر. التخدير الذي لا يصل إلى الجوف لا يفطر. التخدير بالحقن منه الموضع لا يفطر، ومنه كلي إذا ترتب عليه فقدان الوعي فهذا لا صيام له لأن ما في نية، وإذا أرفق مع البنج مادة مغذية بطل الصيام. التبرع بالدم مثل الحجامة، والحجامة لا تفطر على الصحيح كما سيأتي، مع أن الشيخ بن باز وابن عثيمين اختاروا التفطير بالحجامة، طبعا هذا على المذهب. وأخذ عينة من الدم للتحليل لا تفطر. بالنسبة للمهبل الغسول المهبلي والمنظار المهبلي والتحاميل المهبلية هذا لا تفطر. الشرج الحقنة الشرجية الجمهور من الأئمة الأربعة قالوا تفطر، وابن تيمية وابن عثيمين قالوا لا تفطر لأنها استفراغ لا غذاء، لكن قد يشكل على هذا أن الاستقاء استفراغ وهو إيش؟ وهو مفطر. التحاميل الشرجية لا تفطر، منظار الشرج لا يفطر. الإحليل وهو يعني قبل الرجل إدخال شيء في الإحليل قسطرة ومنظار، يعني هذا لإظهار كأشعة أو شيء، هذا لا يفطر. نعم، فهذا فيما يتعلق بالمفطرات الإيش المعاصرة. نعم.
قال حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك.
هذا في أبو إسماعيل المؤدب وهو صدوق يغرب، وهو الحديث ضعيف ضعفه الشيخ في الضعيفة 3574. والسواك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره. نعم. وكذلك يعني معجون الأسنان يجوز مع التحرز وإن كان يكره. نعم طبعا هذا تفرد به أو انفرد به ابن ماجه. وأيضا في الصيام يقي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة انفرد به. والذي بعده حدثنا أبو التقى أيضا انفرد به. والذي بعده حدثنا أيوب بن محمد الرقي انفرد به. نعم.
قال حدثنا أبو التقي
أبو التقي نعم
هشام بن عبد الملك الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم.
هشام بن عبد الملك الحمصي صدوق. والزبيدي هذا يا أبا عبد السلام هو سعيد بن أبي سعيد. وجاء عند الطبراني أنه محمد بن الوليد الثقة المعروف، لكن هذا يعني غلط. صحيح أنه سعيد ابن أبي سعيد وهو ضعيف، وهو زبيد أيضا. قال ابن عدي عامة أحاديثه ليست بمحفوظة. نعم. والاكتحال للصائم جائز. نعم لأن ليس هناك ما يمنع.
باب ما جاء في الحجامة للصائم.
الحديث في الضعيفة 6180.
باب ما جاء في الحجامة للصائم.
نعم حجامة للصائم. ما جاء في الحجامة للصائم. الحنابلة قالوا تفطر، وأفتت به اللجنة وابن عثيمين، واعتمدوا على حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وسيأتي الآن. والجمهور قالوا لا تفطر لحديث احتجم وهو صائم. والمعتمد أثر أنس رضي الله عنه في الإرواء 931 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال والحجامة للصائم ولم يحرمهما، فهذا هو المعتمد. يعني أول ما كرهت الحجامة للصائم أن رجلا احتجم فيعني تعب، فهذا أول ما كرهت. ثم بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. نعم.
قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي وداود بن رشيد قال حدثنا معمر بن سليمان
لو سرات شوي
قال حدثنا معمر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن بشر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم.
عبد الله بن بشر لا بأس به، وهو لم يسمع من الأعمش، ورواه النسائي موقوفا، رواه النسائي موقوفا. لكن حديث أفطر الحاجم والمحجوم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 18 كما في نصب الراية، فهو حديث متواتر. قال الإمام أحمد أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي يشد بعضها بعضا. فالمهم أن هذا حديث يعني متواتر معروف، لكنه منسوخ. كون المحجوم أفطر لأجل الضعف الذي يصيبه، وأما الحاجم لأنه كان الحجامة في زمانهم بسحب الدم من طريق القارورة يسحب بفمه، فربما دخل شيء في جوفه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبيد الله قال أنبأنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو قلابة أن أبا أسماء حدثه عن ثوبان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم.
نعم ارجع الإرواة 931، الشيخ ذكر يعني مخارج هذا الحديث، وابن ماجه رحمه الله كأنه يعني أشار إلى هذا لأنه يعني ساق الحديث عن أربعة من الصحابة. نعم.
وبإسناده عن أبي قلابة أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فمر على رجل يحتجم بعدما مضى من الشهر 18 ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم.
نعم.
قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد.
هذا ضعيف، يزيد بن أبي زياد ضعيف.
عن مقسم.
مقسم.
عن مقسم.
مقسم.
عن مقسم عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم.
نعم، هذا عند البخاري ومسلم.
باب ما جاء في القبلة للصائم.
نعم، القبلة للصائم واضح، الذي يخاف على صومه وربما وقع في المحظور فهذا لا يقبل، وجاء التفريق بين الشاب والشيخ. قال الترمذي رحمه الله: اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم كذلك المباشرة، فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم، ورخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ ولم يرخص للشاب. هذا التفريق بين الشاب والشيخ جاء في حديث الصحيح 1606: إن الشيخ يملك نفسه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. فجاء شيخ فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال: فنظر بعضنا إلى بعض، يعني كيف منع هذا ورخص لهذا، فقال: إن الشيخ يملك نفسه. قال الترمذي: وقال بعض أهل العلم: القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم، ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه، يعني سواء كان شيخا أو شابا، ربما تجد شابا يملك نفسه وربما تجد شيخا لا يملك نفسه. نعم. قال: ترك القبلة ليسلم له صومه. أي فالأمر كله يعود إلى قول عائشة: وكان يملك إربه، فمن ملك إربه يجوز له أن يقبل وأن يباشر. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح.
هذا صدوق يخطئ.
قال: حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم.
هذا رواه مسلم وهو في صحيح أبي داود 2062. يقبل في شهر الصوم يعني في الفرض، فالتطوع أولى بالرخصة. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
الحديث عند البخاري ومسلم، ومعنى إربه يعني حاجته، معنى إربه يعني يملك حاجته. وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يفطر إلا الجماع، فلو قبل لو باشر حتى لو أنزل، لكن لا يكون قصده الإيش، قصده الإنزال، وإنما هو يفعل ما أبيح له من القبلة والمباشرة، فإذا ترتب على هذا أنه أنزل فلا جناح عليه. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل
عن شتير بن شكل
عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم.
نعم الحديث عند مسلم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضيل بن دكين عن إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد
الضني
عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي عن رجل قبل امرأته وهما صائمان قال قد أفطر.
نعم أبو يزيد الضني هذا مجهول وهذا حديث باطل مخالف لهدي صلى الله عليه وسلم وانظر تحت الضعيف 4691 وبعضهم قال قد أفطر يعني قد تعرض للإيش للإفطار بعضهم يقول هذا لكن يعني لسنا بحاجة إلى هذا لأن الحديث ضعيف. وفي الباب عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هششت يعني تحركت يعني فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم قلت لا بأس قال فما. هذا في صحيح أبي داود 2064. نعم.
باب ما جاء في المباشرة للصائم.
المباشرة أعم من التقبيل. المباشرة أعم من التقبيل. المباشرة تكون في أي موضع من البدن وهو من البشرة يعني الملامسة بين الرجل والمرأة فالمهم المباشرة هنا أعم من التقبيل. والمباشرة بتطلق على الجماع كما في قوله تعالى ولا تباشروهن يعني تجامعونهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم فهذا الباب أعم من الذي قبله. وذكرنا أنه ثبت بإسناد صحيح عن مسروق قال سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائما قالت كل شيء إلا الجماع رواه عبد الرزاق وانظر تحت الصحيحة 221. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن إبراهيم قال دخل الأسود ومسروق على عائشة فقال أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت كان يفعل وكان أملككم لإربه.
عند البخاري ومسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن
حديث أبي يزيد الضن الماضي هذا انفرد به ابن ماجه. نعم.
قال حدثنا محمد بن خالد
هذا أيضا انفرد به ومحمد بن خالد ضعيف.
قال حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي قال حدثنا أبي عن عطاء بن السائب عن
سعيد عطاء بن السائب صدوق اختلط
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رخص الكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب.
نعم طبعا هذا صحيح وعند الطبراني من طريق حبيب ابن أبي ثابت عن مجاهد عن ابن عباس أيضا ابن عباس قال رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب. وهناك قصة طريفة تقرأ تحت الصحيحة 1606 حد يجيبها لنا نقرأها إن شاء الله تحت الصحيح 1606 قصة طريفة لابن عباس. وفي الباب أيضا عن أبي سعيد رواه الطبراني تحت الإرواة 931 وانظر أيضا صحيح أبي داود 2065 عن أبي هريرة رخص للشيخ ونهى الشاب. فالتفريق بين يعني الشاب والشيخ يعني في هذه الأدلة والمرجع والمرد إلى ماذا؟ ك كان أملككم لإرضه أو لأرضه. طيب باب ما جاء،
باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم.
الآن نشير إلى ما أشار إليه الإمام الألباني رحمه الله لما سألوه عن نصيحة قبل دخول رمضان رحمة الله عليه، فماذا ذكر لهم؟ قال أنا يعني ألفت انتباهكم إلى الصيام المعنوي. الصيام الحسي أمره سهل، امتناع عن الأكل والشرب، هذا الصيام الحسي. لكن الصيام المعنوي هو الصيام عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، هذا مثل المجاهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، المهاجر من ايش؟ من هجر الذنوب والخطايا. فهذه المعاني هي المقصودة أيها الإخوة. فليس لله تبارك وتعالى يعني حاجة في أن يجوع الناس ويعطشون، وإنما كما قال تعالى لعلكم تتقون، لعل الإنسان يتمرن أن يترك لله كما أنه يفعل لله، فهذا في غاية الأهمية. ونذكر ها هنا يعني أمرين، الأمر الأول علاقة المعاصي بالصيام، ما مدى تأثير المعاصي على الصيام، والأمر الثاني حقيقة الصيام. تأثير المعاصي على الصيام، المعاصي لا تؤثر على الصيام الحس، يعني إنسان شتم إنسان، اغتابه، نمى، تعامل أي معاملة محرمة، صيامه الحس صحيح، وأما صيامه المعنوي فمردود عليه. ويدل على هذا يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث من بيان حقيقة الصيام، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له، إلى أن قال وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. لا يرفث الفعل القبيح، ولا يصخب القول القبيح، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن صاب. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع الخنا وهو الفعل القبيح والكذب فلا حاجة له أن يدع فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم ليس الصيام عن الأكل والشرب، إنما الصيام عن اللغو والرفث. وقال صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. جاء بالصيام الحسي ولم يأتي بالصيام المعنوي. ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ولا يخفى عليكم الحديث المعروف، قال رجل يا رسول الله إن فلانا، ويذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. قال يا رسول الله إن فلانا يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. وكل هذا أجمله رب العالمين في قوله لعلكم تتقون، فهذه الغاية والحكمة من الصيام. نعم، والخلاصة أن المعاصي تنقص الصوم ولا إيش ولا تنقضه، كالكبائر مع الإيش؟ مع الإيمان. الكبائر تنقص الإيمان ولا إيش؟ ولا تنقضه. وابن حزم رحمه الله كعادته قال إن المعاصي تبطل الصوم، هذا عنده في صفحة 683 هذا يعرف من أجل ترهيب الناس. قال ويبطل الصوم أيضا تعمد كل معصية، أي معصية كانت، إذا فعلها عامدا ذاكرا لصومه، كمباشرة من لا يحل له من أنثى أو ذكر، أو تقبيل غير امرأته وأمته، أو كذب أو غيبة أو نميمة، أو تعمد ترك صلاة أو ظلم أو غير ذلك من كل ما حرم على المرء فعله. نعم
ذكر له ضابط.
نعم
ذكر له ضابط التعمد.
نعم أي وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. نعم.
قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن أبي ذر عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه.
حديث عند البخاري. نعم.
قال حدثنا عمرو بن
هذا انفرد به.
قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد
هذا صدوق. نعم.
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر.
أسامة بن زيد هذا صدوق. أسامة بن زيد بن الهادي أبو عبد السلام صح. أما أسامة بن زيد ابن أسلم الذي تقدم فقد عرفنا أنه إيش؟ أنه في حفظه ضعف. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا جرير.
طبعا هذا الحديث صحيح الجامع 3488.
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل وإن جهل جهل عليه أحد فليقل إني امرئ صائم.
حديث البخاري ومسلم وانظر الإرواد 918. نعم.
باب ما جاء في السحور.
ما جاء في السحور يعني السحور نفسه الأكل يعني، وأما السحور فهو ما يتسحر به، وهذا له نظائر الوضوء والوضوء الطهور والطهور السعوط والصعوط. فالمضموم هو الفعل والمفتوح هو الشيء الذي يعني يباشر به.
قال حدثنا أحمد بن عبده قال أنبأنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك.
هذا إسناد رباعي، فابن ماجه عنده رباعيات وعنده خمس ثلاثيات كلها ضعيفة، كلها عن جبارة ابن المغلس هذا شيخه ضعيف، عن كثير ابن سليم عن أنس، هذه خمس ثلاثيات عند ابن ماجه كلها ضعيفة. وأما رباعي فموجود، رباعي مثل أبي داود ومثل الإمام مسلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
هذا عند البخاري ومسلم. السحور بركة، بركة مطلقة في أشياء كثيرة، بركة يعني مادية ومعنوية، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر
هذا تفرد به.
قال حدثنا زعمة بن
زمعة
زعمة
زمعة
زمعة زمعة بن صالح
هذا ضعيف وحديثه عند مسلم مقروء.
عن سلمة عن عكرمة
سلمة بن وهران هذا صدوق.
عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل.
الحديث ضعيف الضعيف 2758. قلت ولو رأى الشيخ الشواهد عند الترمذي لحسنه. الشيخ ضعفه في الضعيفة لكن الترمذي ذكر له شواهد. قال وفي الباب عن أبي هريرة بن مسعود وجابر بن عباس وعمر بن العاص والعرباد بن سارية وعتبة بن عبد الله وأبي الدرداء. فربما الشيخ لو رأى هذه الشواهد لكان حسنه ومعناه صحيح. استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل. نعم.
باب ما جاء في تأخير السحور.
نعم. السحور يؤخر والفطر يعجل خلافا لليهود والنصارى.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم بينهما قال قدر قراءة 50 آية.
الحديث عند البخاري ومسلم فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الاجتماع على السحور ثم قمنا إلى الصلاة. وسحورهم ينتهي عند الإيش؟ عند الأذان ثم قمنا إلى الصلاة فيكون هذا إيش؟ قدر ما بين الأذان والإيش؟ والإقامة وهو دال على تأخير السحور. ويدل على هذا قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما إلى الصلاة قال قدر قراءة 50 آية يعني قدر قراءة سورة المرسلات 50 آية. خلها صفحتين قراءة صفحتين كم مع مثلا صلاة الصبح وركوع وسجود بس هذه قراءة يمكن 5 دقائق 6 دقائق. لكن الحمد لله الآن في وقت من أجل تمكين دخول الوقت والحمد لله. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن عياش ابن عياش عن عاصم
هذا صدوق
عن جر عن
هذا عاصم عاش القارئ عاصم الإمام عاصم بن بهدلة. نعم.
عن حذيفة قال تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع.
هي طبعا هذا يعني صحيح لكن هذا كان في أول الأمر. تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع وإلا فالقرآن نص كما قال سبحانه قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم.
قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد
هذا القطان
وابن أبي عدي
عدي
عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن لينتبه نائمكم وليرجع قائمكم.
أيوة فإنه يؤذن لينتبه نائمكم وليرجع قائمكم أو قائمكم لأن يرجع تتعدى ليرجع يعني هو وليرجع يعني الأذان يرجع قائمكم فهذا هو المقصود بهذا الأذان. ولم يكن بينهما يعني إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، فالفجر له أذانان وبينهما هذه الفترة اليسيرة. نعم.
وليس الفجر أن يقول هكذا ولكن هكذا يعترض في أفق السماء.
ليس الفجر أن يقول هكذا يعني الفجر المستطيل الذي نوره من أسفل إلى أعلى، هذا المستطيل، وإنما الفجر الذي يقول هكذا يعني هذا المستطيل يعترض، ولذلك الراوي كان يفعل هكذا الذي يستطير يعني عرضا. فإذا لا يغرنكم الفجر المستطيل الذي هو كذنب السرحان، وإنما الفجر الذي تتعلق به الأحكام هو المستطير المنتشر. نعم.
باب ما جاء في تعجيل الإفطار.
وأيضا ها هنا يعني نذكر الحديث، حديث إذا إيش؟ إذا أذن المؤذن أو إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته، فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته. وأما الذين يقولون يلفظه ويتكلف في دين الله عز وجل فهذا من التشدد، هذا من التشدد. فمن المتشدد؟ الذي على السنة لا يكون متشددا أبدا. إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. زاد أحمد في روايته وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر، لأن بعضهم قال إن إيش؟ إن هذا الأذان الإيش؟ الأول. إذا سمع أحدكم النداء يعني الأول، لا، وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر، والحديث في الصحيح 1394. قال البيهقي في السنن هذا الحديث إن صح فهو محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر، يرد عليه رواية أحمد. نعم. فهذه من هذه من الرخص، فاليسر والتيسير ورفع الحرج إنما هو في اتباع السنة. نعم.
باب ما جاء في تعجيل الإفطار. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار.
عند البخاري ومسلم يزال الناس بخير، فالخيرية في اتباع السنة، الخيرية والتآلف اتباع السنة. استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فالتآلف يكون بالسنة والخيرية يكون باتباع السنة لا باتباع الآراء التي تفرق الناس. حتى ولو أظهروا التآلف لكنه من داخله في قلبه على أخيه شيء، إذا كان هو في مسألة على مذهب الشافعي وهذا على مذهب مالك وكذا، وإن كان بينهما تعالف في الظاهر لكنهم في الحقيقة متباغضون. ولا يتآلف الناس إلا بالسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم لما جمع الأنصار قال لهم يا معشر الأنصار ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي. فالاجتماع والتآلف إنما يكون بالسنة. نعم. لا يزال الناس بخير، لا يزال الناس على الفطرة. نعم. حديث عند البخاري ومسلم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو.
محمد بن عمرو صدوق
عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة عجلوا الفطرة فإن اليهود يؤخرون.
إنه اليهود ومن على شكلتهم. الحديث حسن صحيح الجامع 7695. نعم.
باب ما جاء على ما يستحب
يستحب
الفطر. يستحب الفطر.
نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ومحمد بن فضيل
محمد بن فضيل صدوق
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين.
طبعا أبو بكر بن أبي شيبة أجل شيوخ ابن ماجه حتى قالوا إن يعني أن ترتيبه في سننه كترتيب شيخه في المصنف المصنف لابن أبي شيبة في غاية الترتيب. نعم.
عن الرباب أم الرائح
عن الرباب
عن الرباب أم الرائح بنت صليع
هذه مقبولة.
عن عمها سليمان
سلمان
عن عمها سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر.
يفطر على تمر هذا شبيه بالتحنيك لأنه أول شيء يدخل بطن المولود فكذلك أول شيء يدخل بطن الصائم التمر لأنه حلو وهو أسرع شيء يمتصه الكبد كما قال ابن القيم. نعم.
فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور.
الحديث ضعيف من أجل هذه الرباب في الضعيفة 6383 وفي ضعيفة بداود 404 والصحيح فعله هذا من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم الصحيح من فعله أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات فإن لم يجد فتمرات فإن لم يجد حسى حسوات من الماء. انظر الإرواء 922 وهو حديث حسن. وذكر الشيخ أبا عبد السلام سبب تضعيفه بعد تصحيحه وهو أن الشاهد هو عين المشهود له. كان الشيخ وجد له يعني متابع لكن تبين أن الطرق هم طريقان في الظاهر طريقان لكنهما في الحقيقة طريق إيش؟ طريق واحدة فرجع الشيخ عن تصحيحه. نعم.
باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم.
هل النية في الفرض النية في الفرض ومثله يعني الصوم المعين قضاء رمضان أو نذر فهذه يعني لابد فيها من النية. وأما التطوع فهو إيش؟ فهو بالخيار. التطوع فهو بالخيار. وابن حزم أيضا له كلام في النية ما أدري لم أكتب الموضع له كلام في النية يعني هو يقول حتى الفرض يعني إذا نسي النية وجاء ولو في آخر لحظة من النهار ونوى فيصح ايش؟ فيصح صومه فيصح صومه النية. نعم. 154 السادس 154 المحلى السادس 154 قال ولا يجزئ صيام أصلاً رمضان كان أو غيره إلا بنية مجددة في كل ليلة لصوم اليوم المقبل. حمك الله. فإذا لابد عندهم من النية في الفرض والإيش والتطوع، لكن قد قال في كل ليلة، مع أن صيام التطوع يجزئ من النهار، يجزئ إنشاء النية من النهار. قال فمن تعمد ترك النية بطل صومه. قال ومن نسي أن ينوي من الليل في رمضان فأي وقت ذكر من النهار التالي لتلك الليلة سواء أكل أو شرب، خلي بالك، ووطئ أو لم يفعل شيئا من ذلك، فإنه ينوي للصوم من وقته إذا ذكر، ويمسك عما يمسك عنه الصائم، ويجزئه صومه ذلك تاما ولا قضاء عليه. قال ولو لم يبق عليه من النهار إلا مقدار النية فقط، فإن لم ينوي كذلك فلا صوم له. فالمهم وله يعني تفاصيل في هذا وله ردود، لكن الصحيح هذا أنه في صوم الفرض ونحوه لا بد من تبييت النية من الليل، وأما في صوم التطوع فيمكن أن ينشئ النية من النهار. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن إسحاق بن حازم عن عبد الله.
خالد بن مخلد القطواني صدوق. نعم.
عن عبد الله بن أبي بكر
وإسحاق بن حازم صدوق.
عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن سالم عن ابن عمر عن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل.
أيوه. وباللفظ الآخر من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وهو صحيح في الإرواد 914. نعم.
قال
الترمذي يقول يعني حديث حفصة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله هو أصح. هذا بالنسبة للترمذي، لكن الحديث يعني ثابت مرفوعا بالطرق التي ذكرها الشيخ، وانظر إلى الإرواة 914. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن موسى
صدوق يخطئ.
قال حدثنا شريك
صدوق
عن طلحة بن يحيى
صدوق يخطئ
عن مجاهد عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ فنقول لا، فيقول إني صائم، فيقيم على صوم.
كيف ابن حزم يؤول هذا؟ من يعرف؟ قال هل عندكم شيء؟ فنقول لا، فيقول إني صائم. ابن حزم يقول ما أدراكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبيت النية من الإيش؟ من الليل. هو هكذا يؤوله. نعم.
ثم يهدي لنا شيء فيفطر. قالت وربما صام وأفطر. قلت كيف ذا؟ قالت إنما مثل هذا مثل الذي يخرج بصدقة فيعطي بعضا ويمسك بعضا.
يعني المتطوع أمير إيش؟ أمير نفسه. والحديث عند مسلم. نعم.
باب ما جاء في الرجل يصبح جنبا وهو يريد الصيام.
وكذلك المرأة تطهر قبل الفجر من الحيض أو النفاس وتغتسل إيش؟ بعده، فيصح صومها. فالمهم أن الجنابة لا تمنع من إيش؟ لا تمنع من صحة الصوم. يعني وجود الجنابة بعد الطهر لا يمنع من صحة الصوم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح
هذا ممن فرد به.
قال حدثنا سفيان بن عيينة عن
محمد بن الصباح صدوق.
قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القاضي
هذا مقبول.
قال سمعت أبا هريرة يقول لا ورب الكعبة ما أنا قلت من أصبح وهو جنب فليفطر، محمد صلى الله عليه وسلم قال.
نعم، هذا يعني علقه البخاري وهو إسناده صحيح لكنه منسوخ. وأبو هريرة قال حدثني الفضل، ثم رجع أبو هريرة لخبر عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع من غير احتلام في رمضان ثم يغتسل ويصوم. نعم، وهو يعني كما قال سبحانه حتى يتبين لكم، ومن جامع حتى النهاية لزم من ذلك أن يصبح إيش؟ أن يصبح جنبا. نعم.
قال حدثنا أبو،
هذا انفرد به أيضا.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر.
هذا نعم. قال مطرف،
قال مطرف قلت لعامر،
عامر الشعبي يعني،
أفي رمضان؟ قال رمضان وغيره سواء.
هذا سنده صحيح، أداب الزفاف صفحة 117 والتعليقات الحسان 3482 وهو واضح. نعم، وهذا من فرد به، والذي بعده من فرد به.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع قال سألت أم سلمة عن الرجل يصبح وهو جنب يريد الصوم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من الوقاع لا من احتلام ثم يغتسل ويتم صومه.
الحديث صحيح في الصحيحين عن عائشة أم سلمة، وانظر صاحب داود 2066، وتفرد ابن ماجه بإسناده.
باب ما جاء في صيام الدهر.
من هنا يعني وإلى أبواب في الصيام المندوب والصيام الممنوع والصيام المكروه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر.
يزيد بن هارون وأبو داود، هذا أبو داود الطيالسي، والحديث في صحيح الجامع 6323، من صام الأبد يعني الدهر فلا صام ولا أفطر، لأن صيامه على خلاف السنة، فمن صام على خلاف السنة فلا صام ولا أفطر لأنه جوع نفسه، فهذا فيه نهي عن صيام الدهر. وهناك حديث في السلسلة الصحيحة من صام الدهر، اللي عنده بحث يبحث لنا، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم. صحيحة كم؟ 3-2-0-2، هذا الصحيح. اقرأ مرة أخرى.
صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا
وعقد تسعين. نعم، فهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية السمحة لا رهبانية في الإسلام، فهذا فيه من هذا التشدد. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس المكي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد.
لا صام من صام الأبد، هذا فيه نفي لصومه وأنه مردود عليه. الحديث عند البخاري ومسلم. وعلم صلى الله عليه وسلم برجل يصوم الدهر فقال: وددت أنه لم يطعم الدهر. هذا دعاء عليه، رواه النسائي بإسناد صحيح تحت الضعيف 459. وكذلك حديث الثلاثة الرهط، وفيهم من قال: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. مسعر وسفيان من أمراء المؤمنين في الحديث كشعبة وإسحاق والبخاري. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.